لا ما في سنوات، لا. الشفعة يشترط تكون مبادرة، إذا علم ببيع شريكه فإن لم يبادر سقط حقه في الشفعة، يعني لا بد أن يواثب على طول. إذا ثبت أنه علم وترك ليس له حق بعدين أن يطالب مبادرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما زلنا في أحاديث الشفعة، وإقرأ ما وقفنا عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وعنه رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. رواه الطحاوي ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر. وعن قتادة وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعل.
ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. وقال الرواة أنهم أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. ابن عبد الهادي إمام من أئمة الحديث، وعنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. رواه الطحاوي ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر. الحديث رجاله ثقات وإسناده ظاهر الصحة، ولكنه لم يروى إلا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وهو ثقة مأمون، وقد تكلم فيه شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث. والحديث قال عنه الإمام أحمد منكر. وعبد الملك هذا كان يسمى بالميزان لإتقانه وضبطه وحفظه، واحتج به الإمام مسلم واستشهد به البخاري، ولم يروي ما يخالف الثقات. من ضعف هذه الرواية توهم أنها تعارض متن حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فمن ضعفها ضعفها للمتن لاشتباه المعارضة، ولا معارضة بينهما كما قاله العلماء. ومثل ذلك قال يعني ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق حديث التعليق، وإنكار أو إنكار بعض الأئمة لأنه تفرد بما رواه، فالحديث فيه من ضعفه من العلماء وفيه من صححه. والحديث 96 حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. والحديث من رواية عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ورجاله ثقات، إلا أن فيه علة، وهي أن المحفوظ أن في رواية سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، هذا هو المحفوظ، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ولم يروي عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس. ولذا من العلماء من تكلم في الضعف في هذه الرواية. قوله الجار أحق بشفعة جاره، أي الجار الملاصق أحق بشفعة جاره، يعني فيما لو أن جاره باع البيت فله أن يأخذه به، ينتظر بها، ينتظر بحقه من الشفعة، أو ينتظر بها الصبي حتى يبلغ أو غير ذلك. والحقيقة أن هذا الانتظار فيه ضرر على البائع وعلى المشتري، ولذا جاء في النصوص الأخرى أن الشفعة لمن واثبها، الشفعة لمن واثبها يعني بادر بطلبها، وأنه إذا علم فإنها تسقط بعلمه وعدم مبادرته بطلب الشفعة. وإن كان غائبا فإن غيبته لا تسقط حقه في الشفعة، إذا كان طريقهما واحد، يعني إذا كان يوجد اشتراك بينهما في الطريق. وقوله جار الدار أحق بالدار، أي أحق بها من شفيع غير مخالط، ويحتمل أن المراد أحق من المشتري وغيره، وأنه إعلام للمالك أن لا يبيع داره إلا بعد عرضها واستئذانه من جيرانه. وهذا الحديث مر علينا بعض أحكامه، ومر علينا أن الشفعة يجب لا تشرع إلا فيما لم يقسم من الدور والعقار. وأما الجار فجمهور العلماء على أنه لا شفعة له. وهذا الحديث يدل على حق الجار، وأن الجار ينبغي اختاره وإعلامه بالرغبة بالبيع، فإن كان له نظر في الشراء فهو أولى من غيره. وبعض العلماء أثبت للجار شفعة، إذا كان بينهما يعني مشاركة في مال أو في طريق ونحوه. وقال العلماء لو صح حديث أنس رضي الله عنه فهو محمول على هذا المعنى، يعني إذا كان الجار له شركة أو مشاركة أو تعلق بالدار، كان يشترك في جدران أو يشترك في يعني ماء أو يشترك في صرف صحي أو يشترك في نحو ذلك من الأمور التي تتعلق الدور بعضها ببعض. أما الجار الذي لا شراكة له فقد استقل بطريقه ومرافقه واختصاصاته فلا شفعة له، وهذا هو الصواب، فلا يملك الجار أن يرفع دعوى يطالب بالشفعة إذا ما كان له نوع شراكة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء. أما الجار مجردا فالجمهور على أنه لا شفعة له، خلافا لأبي حنيفة الذي جعل له حق الشفعة. وتقدم أن الشفعة تكون في العقار وفي المنقول، وأن الغائب له شفعة إذا حضر، إذا كان لا يعلم بتصرف جاره فله الشفعة. وهكذا الصغير إذا لم يشفع له وليه أو لم يكن له ولي فله الشفعة على الصحيح إذا بلغ قطعا للضرر، حتى لا يتسلط الناس على أموال اليتامى ببيع أنصبتهم بمن قد يضرهم دخوله، وعليهم قيمة ما أحدثه المشتري في هذا الملك إذا حكم لهم باستحقاق الشفعة، فيشفع ويقوم ما أحدثه المشتري من غراس أو بناء أو نحوه، فحتى يكون قطع الضرر للطرفين. الدور إذا كانت بيعت ولها طريق على الشارع نافذ فلا شفعة في تلك الدار ولا في الطريق، لأنه لا توجد فيه مشاركة لأحد. أما إذا كان الطريق إلى الدار غير نافذ ولا طريق للدار سوى تلك الطريق فلا شفعة أيضا، لأن إثبات ذلك يضر بالمشتري، لأن الدار يمكن أن تبقى لا طريق لها إذا كان له باب ممكن أن يستطرق من خلاله أو يخرج أو يدخل إليها. وهذه الأحكام في الغالب تحتاج إلى نظر قضائي مستقل، تقدر المصلحة وتزيل الضرر بحسب الوقائع. أما النصوص فلم تفصل في ذلك، وإنما جاءت بإثبات الشفعة فيما لم يقسم، وإثباتها في عموم الأموال المشتركة قطعا للضرر. وجاءت قواعد فقهية في هذه الأبواب، منها قيام الملكية أو الثبوت ابتداء يستدعي قيام الملك مطلقا، ويعلم هذا أن ثبوت الشفعة للجار بمقتضى هذه الأحاديث يستدعي أولا حصول الجوار بينهما، فإذا ثبت الجوار والاشتراك قبل ثبوت الشفعة فإن هذا يستدعي استحقاقها عند من قال بذلك. وأيضا الحكم متى ما علق على وصف أو باسم مشتق فلذلك المعنى يكون هو الموجب للحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة للجار، قال الشفعة جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، فعلق على المجاورة، فالجوار علة وسبب لطلب الشفعة عند من قال باستحقاق الجار للشفعة. والحديث الأول بروايته فيها عموم فيشمل جميع الجيران سواء كان في المدن أو في القرى، ويشمل جميع العقارات. وحديث الجار يدل على خصوص الجار المخالط أو الجار الملاصق، وظاهر الحديث الأول أن الشفعة ثابتة للغائب، فالذي كان غائبا وقت البيع فإنه إذا حضر له حق المطالبة بالشفعة، إذا لم يكن قد علم بالبيع إلا حين رجوعه من غيبته. والحديث والرواية الثانية تدل على من الحديث الأول نص ظاهر في دخول جميع الأموال في الشفعة سواء كانت عقارية أو غيرها. والله تعالى أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق.
الآن ندخل في باب السبق.
قال رحمه الله: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضم من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها، متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه
ميل واحد ها؟
أحسن الله عليك. ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زويق ميل واحد. وعنه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان.
أحسنت.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، رواه أحمد واللفظ له أبو داود وابن ماجه وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. وتم كتاب السبق.
هذه أحاديث المسابقات، و باب السبق باب يعني باب كثيرة صوره. فالحديث حديث نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها، متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال تقريبا 8 كيلو تقريبا أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل تقريبا يعني كيلوين تقريبا. وهذه الأحاديث في صحيح مسلم البخاري. وعنه أن النبي الله سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. الحديث رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهر الصحة، صححه ابن الملقن والألباني. ومعنى سابق بين الخيل أي أجراها ليرى أيها أسبق. والخيل التي أضمرت الإضمار أن تعلف حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل ويمسك عنها العلف بقدر القوت، تعطى بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال وتدرب وتحمى حتى يجف عرقها فيخف اللحم وتقوى على الجري، فهذه أقوى من التي لم تضمر. وقوله من الحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء، موضع خارج المدينة، وكان أمدها بفتحتين أي غايتها، غاية هذه ثنية الوداع موضع بالمدينة، وقيل سمي بذلك الخارج منها لأنه يودع مشيعه، وقيل بل سمي بذلك لوداع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض المسلمين. وستة أميال كما مر بنا أي قرابة فرسخين، والثنية ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. بني زريق هم رهط من الأنصار، وزريق هو اسم رجل. وفضل القرح جمح قارح، والقارح ما كملت سنه، وقيل ما بلغ 5 سنوات وقيل ما بلغ يعني سنة، والله أعلم ذلك. والمقصود أن القارح هو القادر المكتمل على الجري، يعني مثل ما قيل ما أكمل سنة وقيل ما بلغ 5 سنوات. وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، وشرعية المسابقة والرماية ليتمرن الناس على الحرب والجهاد، فالمجاهدون يحتاجون للتدريب وتعويد نفوسهم على الرمي وركوب الخيل واستعمال السلاح حتى يدركوا عدوهم وحتى يتمكنوا من يعني الكر والفر. والمسابقة بغير معاوضة بغير عوض مالي جائزة مطلقا من غير تقييد بشيء معين إذا كان الأمر حلالا وليس بمحرم. فالمسابقة على الأقدام جائزة، المسابقة بين السفن والزوارق وبين البغال وبين الحمير وبين يعني أي شيء من ذلك هو جائز ما لم نصل به إلى محرم لغيره. وكذلك تجوز المصارعة، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة وهي أيضا مغالبة، وتجوز المسابقة برفع الأثقال ليعرف الأشد ونحو ذلك إذا كانت كل ذلك بغير معاوضة. والمسابقة عقد جائز وليس بلازم، فلكل واحد من المتسابقين أن يعني يفسخ وأن ينصرف. ويشترط في المسابقة تحقق العدالة في بيان النتيجة، فلذلك يشترطون تحديد المسافة وأن يكون لابتدائهما وانتهائهما غاية. وكذا يشترط في مسابقة الفرسين أن ينطلق دفعة واحدة ونحو ذلك من الشروط التي يذكرها الفقهاء في باب المسابقة لتحقيق العدالة ومعرفة الأولى بالفوز. ومن القواعد الفقهية في هذا الباب أن ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فسيأتي بعد قليل في الحديث الآخر أن الشريعة منعت العوض في المسابقات إلا في الخف والحافر والنصر، فبذل المال في المسابقة في الخيل والإبل والأقدام والرمي بالسهام ونحوها محرم في أصله لا يجوز فعله لأنه من اللهو ومن تضييع المال فيما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، ولكن جوز فعله لما فيه من مصلحة شرعية وهي التدريب على الجهاد والتحفيز والكر والفر وإجادة الرماية وتقوية الأبدان ونحو ذلك مما هو معتبر شرعا، فصار عندنا أصل ومقتضي للجواز. للمصلحة الراجحة أبيح ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق دليل على الجواز، وإن كانت هذه الأحاديث ليس فيها نص على العوض. والحديث الثاني أو الحديثان جميعا يدلان على وجوب مراعاة المسافات حتى تتحقق العدالة، وأن نفرق بين المضمر وغيره، فالخيل القوي أو الحيوان القوي يجعل له مسافة طويلة، والحيوان الذي لا يتحمل تكون المسافة في حقه أقل، رأفة ورحمة بهذه البهائم. والحديثان يدلان على جواز بعض اللهو المباح إذا كان لمصلحة شرعية. فهذا الحديثان يتعلقان بنوع من المعاملات التي قد يترتب عليها معاوضة، وهي المسابقة على الخيل، وسيأتي حكم ذلك في الحديث الآتي. فجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. والحديث رجاله ثقات وإسناده قوي، وحسنه الترمذي وصححه ابن القطاني والألباني. ومعنى لا سبق بفتح الباء يعني لا عوض في المسابقة، أو هو السبق هو ما يجعل للسابق على من سبقه من جعل أو نوال أو أجر، إلا في خف أو حافر أو نصل. يعني الخف هي الإبل، والحافر هي الخيل، والنصل هي السهام. يعني يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا إذا كان في مسابقات الإبل والخيل والرماية. وبهذا التضييق قال الإمام مالك يعني أنه لا سبق ولا عوض إلا في هذه الثلاث. وبدأ الفقهاء بعد ذلك يتوسعون، فبعضهم أدخل السباق بالقدمين والمصارعة، وأصحاب الشافعي لهم وجهين كالمذهبين السابقين، والسباق على هذه الحيوانات يجوز فيها المعاوضة، والسبق هو العوض، وأما المسابقة على الأقدام أو من خلال البغال أو الحمير فلا يجوز فيها العوض بل تكون بلا معاوضة. والمراد بالنصل عند الحنابلة أي السهام من النشاب والنبل دون غيرها، والحافر هو الخيل. ويشترط لصحة المناضلة شروط هي تحقق العدالة بين المتسابقين. والحديث يدل على جواز تخصيص بعض هذه الأنواع بالمعاوضة وهي الخيل والإبل والسهام، ودل بمفهوم المخالفة على أن المسابقة إذا كانت بعوض غير هذه الثلاثة فإنها لا تجوز. وقاس بعض العلماء جواز أخذ العوض على ما فيه مصلحة للجهاد ونحوه، فأي شيء فيه تدريب على الجهاد ونحوه كالمسابقة في الرماية على البنادق وعلى قيادة السيارات في بعض أنواعها، وتجاوز يعني في الصحاري، والمسابقة في العلم لأن العلم من الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأجازوا مثل أخذ العوض على هذه الأمور. فالمسابقات الثقافية والقرآنية ونحو ذلك يجوز أخذ العوض إذا كان مبذولا من المتسابقين. أما إذا بذلت العوض من الإمام أو من شخص آخر فالراجح والله أعلم جوازها في كل ما كان مباحا. فلو أن شخصا بذل أو بذل له بين شخصين وهو لم يدخل، لأن التحريم إنما حرم لأجل القمار وما فيه من خشية لهذه العلة إذا دفعها بعضهم دون البعض. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال رواه الإمام أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. هذه العلة هي أن سفيان بن حسين السلمي رواه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، وتبعه على ذلك سعيد بن بشير عن الزهري، وهو ضعيف عند أكثر الأئمة. وروى هذا الحديث أساطين المحدثين من أصحاب الزهري كمعمر وعقيل بن راشد وعقيل بن خالد وشعيب ابن أبي حمزة والليث ويونس بن يزيد وغيرهم، كلهم رووه موقوفا على ابن المسيب وليس مرفوعا. وقد نقل الأئمة كابن القيم وابن تيمية تخطئة من رفع الحديث وتصويب أنه من كلام ابن المسيب رحمه الله تعالى، فهذا الأثر صوابه أنه صحيح إلى ابن المسيب وليس ولا يصح مرفوعا. ومعنى الحديث أن من أدخل فرسا بين فرسين إشارة إلى ما يسميه العلماء في باب المسابقة المحلل، فلو أن شخصان كلاهما التزم بدفع العوض فلا يجوز لما فيه من القمار، فإذا أدخل بينهما محللا وهم لا قد يعني لا يأمنون أن يسبق فقد يفوز فلا فيخسران ويغنم بلا خسارة. فالمسابقة إذا كانت بين اثنين أو حزبين، وهذا هو المذهب عندنا، وكما قلنا أن هذا الحديث هو موقوف، ولذا يعني الصحيح أنه لا أثر للمحلل. فإذا كان العوض من أجنبي أو من يعني من غير المتسابقين فالصحيح أنه جائز، أما إن كان العوض من المتسابقين فيشترط كون الجعل من أحدهما دون الآخر. والله تعالى أعلم. إن أخرج المتسابقان العوض جميعا وأدخل بينهما محللا وهو ثالث لم يخرج شيئا جاز هذا عند الحنابلة وكذا عند أصحاب الرأي. وحكى أشهب من المالكية أنه قال إن الإمام مالك يقول إني لا أحبه، ولذا قال العلماء إذا كان العوض منهما فهذا محل الاختلاف، هذا محل الاختلاف، فإذا كان منهما فهل يجوز أو لا بد من محلل وهو الفرس الثالث. الحديث كما مر علينا أنه ضعيف، ولهذا اختار جمع من أهل العلم أنه لا بأس أن يكون السبق منهما أو من أحدهما، لأن المقصود به التهيئة وتحقق المسابقة إذا كان في الخيول، وقد جاز في الخيل أن كلاهما يدفع هذا العوض ولا يحتاجان إلى محلل. وممن نص على عدم احتياجهم إلى محلل شيخ الإسلام بن تيمية، وهكذا جماعة من العلماء اختاروا أنه لا يشترط في جواز العوض إذا كانت السباق على هذه الثلاثة محللا، ويجوز أن يبذل منهما جميعا. والله تعالى أعلم. فملخص هذين الحديثين أن السباق بالخيول إن وجد بينهما محلل في سباق حقيقي ليس صوري قد يفوز فيه الخيل الذي لم يبذل شيئا فهذا جائز، وأما الثاني إذا كان يأمن أو كان فعند بعض العلماء أن هذا من القمار المحرم. ويفهم من هذا الحديث بدلالة تضمن أن هذا السياق الذي يحتاج إلى محلل هو السباق بعوض ومعاوضة ودفع، ويفهم أن العوض سيكون من المتسابقين الآخرين غير الثالث، ويلزم من ذلك أن السباق الذي يكون بغير عوض أنه لا يحتاج إلى محلل وأنه جائز. والحديث يشير إلى أن المقصود من السباق هو التحفيز والتشجيع وبذل الجهد في التدريب واكتساب المهارات، وأنه حينئذ يشترط فيه ما اشترطت الشريعة أنه لا عوض إلا إذا كان السباق على هذه الثلاثة. وكما قلت في أول اللقاء أن الجوائز إذا كانت من طرف غير المتسابقين أن الأمر فيها واسع، ولكن محل الإشكال إذا كان بالرهان أو كلنا ندفع وأحدنا يغنم، حينئذ تأتي شبهة القمار. كما أن هذه المسابقات تدخل فيها رهانات أخرى يسمونها التوقع، توقع الفائزين أو التصويت أو نحو ذلك، وهذه كلها لها أحكام تخرج عن باب المسابقات إلى باب المقامرات. فالحديث يدور على نوع من المسابقة الذي يتم فيها الاتفاق على عوض يأخذه الفائز، فإن كان العوض اندفع المتنافسين ودخل بينهما محلل ثالث لم يدفع شيئا وهو بمثل قوة ودرجة المتسابقين فذلك جائز، وإن كان الثالث يعني وإن كان لا يأمن أو كان ضعيفا فهذا في دخوله الشكل لا يمنع من القمار عند من قال به من أهل العلم. ومن ضعف هذا الحديث فإنه يقول أنه لا حاجة إلى المحلل وجوز ذلك حديث لا سبق إلا في ثلاث. أما إذا دفع السبق شخص أجنبي كالإمام أو من بذل هذا المال، فإذا كانت المسابقة جائزة في أصلها فإن هذه المعاوضة جائزة لأنها تبرع محض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير.
غدا إن شاء الله أيها الإخوة الأصل أن الدرس بعد المغرب وبعد العشاء، ولكن لظرف ما ولوجود ارتباط لدي وسفر سوف إن شاء الله نجلس في الساعة السادسة إلا عشر، يعني قبل المغرب بأربعين دقيقة إن شاء الله سألقي الدرس الذي كان حقه بعد العشاء سأقدمه قبل المغرب مع المغرب، وبهذا ينتهي درسنا في هذا الشهر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.